قال السيد المسيح،
وأما أنا فقد أتيت ليكون لهم حياة وليكون لهم أفضل.
برنامج أسبوعي يقدمه الأخ ناظم دميان تحت عنوان
الحياة الأفضل.
مستمعونا الكرام،
مرحبا بكم.
أحبائي، حديثنا اليوم موضوع الآب السماوي يعلم، ومن إنجيل متى الأصحاح السادس نقرأ من العدد 31 حتى 33: فلا تهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها، لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. ما نتوقعه بديهيا أن تتحسن العلاقات البشرية بالتقدم الحضاري وانتشار العلم والمعرفة، فقد تعددت وسائل الإعلام، وبها يستطيع من يجهل أن يتعلم شيئا ممن تعلم، ويستنير كل من تخلف عن ركب الثقافة ممن استنار وتثقف. ولكن للأسف ما نراه بأعيننا هو أن من سبقونا كانوا على مستوى أفضل في علاقاتهم الإنسانية والأسرية. هذا مع تفوق جيلنا على ما سبق من أجيال في جميع العلوم والفنون والاختراعات لا يقاس. ويهمني في حديث اليوم علاقة الآباء بالأبناء وعلاقة الأبناء بالآباء. ففي العصور القديمة كان عقوق الأبناء أمرا شاذا، والولاء للوالدين هو الأمر العادي، ولكن في عصرنا الحديث نلاحظ أن العقوق اعتدناه والولاء للوالدين عملة صعبة. في العصور القديمة كان حرص الآباء على أولادهم والتضحية بالنفس والنفيس من أجلهم أمر لا يختلف فيه اثنان. أما في عصرنا الحاضر فالتزام الآباء برعاية أولادهم وقيام الوالدين بالواجب المفروض عليهم أمر لا يتفق فيه اثنان. وفي أكثر البلاد حضارة تزداد المشكلة تعقيدا، وحين يجري الحديث عن الأب والأبوة ينتعض الغالبية ويصارحون بالقول أين الأب وأين الأبوة، إنها أسماء بلا معنى أو أنها أسماء بمعنى مؤسف. إنني كلما ذكرت كلمات الرب يسوع في إنجيل متى الأصحاح السابع إذ يقول فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحري أبوكم الذي في السماوات يهب خيرات للذين يسألونه. منذ 2000 سنة كان الآباء حتى الأشرار منهم يعرفون أن يعطوا أولادهم عطايا جيدة، وبعد 2000 سنة من ميلاد السيد المسيح قليل من الآباء هم الذين يعرفون واجبهم ويعطون أولادهم عطايا جيدة. سمعت يوما سيدة مسيحية تقول إن محبة الآب السماوي تختلف عن محبة الآب الأرضي. أجبتها بقولي لا اختلاف، لأن الآب السماوي خلق في الآب الأرضي عاطفة الأبوة وخلق عاطفة الأمومة وأودعها للأم. إنها غريزة لا تأتي بالتعليم ولكنها بالفطرة وللجميع دون استثناء. وتلك العاطفة الغريزية أودعها الله في الحيوانات باختلاف أنواعها. العجيب أن الحيوانات ما زالت بفطرتها الطبيعية تحتفظ بغريزتها التي حباها الله بها. ولكن ما يؤسف أن الإنسان انحرف وشذ في غرائزه ونزعاته الفطرية. ما كنت أود أن أسترسل في حديث مثل هذا، ولكنها الحقيقة المؤلمة التي يجب أن ندركها لنتداركها، وإلا هبط مستوانا الإنساني ونحن لا ندري إلى مستوى أدنى من مستوى المخلوقات الأدنى. وهل هناك مستوى أدنى من الإساءة لأبنائنا وبناتنا كوالدين بالاعتداء على شرفهم وكرامتهم منذ نعومة أظفارهم، مما جعلهم ينسبون للأبوة أبشع الصفات وأبغض الأسماء؟ إن كل ابن أو ابنة لم تكتحل عيناه أو عيناها بمرأى محبة الأبوة من الأب أو الأمومة من الأم يستطيع أن يراها وأن يدرك معناها بوضوح وجلاء في عالم الحيوان الذي نشاهده في برامج التلفزيون. ليتنا نتغير، ليتنا نأتي معترفين بنقصنا، ليتنا نأتي إلى الكامل ليكملنا، لنصبح خليقة جديدة في المسيح يسوع، بعواطف جديدة، بمحبة جديدة، الأب نحو أولاده، والأولاد نحو آبائهم وأمهاتهم. ليس سوى الرب ليرد قلب الآباء على الأبناء، وقلب الأبناء على آبائهم، كما جاء بسفر ملاخي آخر كلمات في آخر صفحات في العهد القديم. قال الرب يسوع في موعظته على الجبل: فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. إن الأب حتى لو كان شريرا كما قال الرب يسوع يعرف أن يعطي أولاده عطايا جيدة، فكم بالأحرى ننتظر من الآب السماوي الذي يعلم ما نحتاج إليه قبل أن نسأله، كما ذكر الرب يسوع في الموعظة على الجبل. إنما إذا تأملنا أقوال الرب هذه نرى أربعة أمور هامة. الأمر الأول: لا يجوز لأولاد الله أن يهتموا قائلين ماذا نأكل أو ماذا نشرب أو ماذا نلبس. إن الآب الذي يعرف مسؤوليته كوالد لا يهمل أولاده ويتركهم جياعا أو عطاشا أو عرايا. فإن جاز أن ننسب نقصا للآب الأرضي فلا يجوز ذلك للآب السماوي، وهو الكامل جل جلاله، وقد وعد قائلا: لا أتركك لا أهملك، عيني عليك. إن طيور السماء لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، والآب السماوي يقوتها. ألسنا بالحري أفضل منها؟ الأمر الثاني: يجب أن نستند إلى الحق المعلن أن الآب السماوي يعلم أننا محتاجون إلى هذه جميعها، وفي حينه يسرع به لأولاده الذين أحبهم إلى المنتهى. الأمر الثالث: لا مانع أن نطلب، إذ مكتوب اطلبوا تجدوا، ومكتوب لأن كل من يطلب يجد، ولكن هناك أولوية لنتعلم أن نضع طلباتنا في ترتيبها اللائق. فكيف نقف أمامه طالبين قوت الجسد الفاني قبل أن نطلب الطعام الباقي للحياة الأبدية؟ إن ملكوت الله وبره ليس أمرا ثانويا يمكن إرجاؤه أو تأجيله. لنتعلم من الرسول بولس الذي كان يتغنى بمحبة المسيح كانت طعامه وشرابه وسر سعادته. قال في رسالته إلى أهل روميا: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا كغنم للذبح، ولكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. الأمر الرابع والأخير: أن هذه كلها تزاد لنا. إن المؤمن الحقيقي حينما يدخل إلى المقادس وتواجدوا أمام عرش الله ويمثل في حضرة العلي يجد راحته وشبعه وسلامه، لأن المركز السماوي الذي يتمتع به المؤمن حين يتواجد في محضر الرب لا تعادله كنوز العالم ولا أفخر أطعمته ولا أحلى شرابه ولا أبدع زيناته. إن ذاك الذي يغدق علينا بالشبع الروحي لا يبخل علينا بحاجات الجسد الفاني، فهذه كلها تزاد لنا من رب الأرباب وملك الملوك الذي افتدانا لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب من سيرتنا الباطلة، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس، دم المسيح المعروف سابقا قبل تأسيس العالم. أخي المستمع الكريم، أدعوك أن تشترك معي في هذه الصلاة. أبانا السماوي، أشكرك، لقد سألتك فأجبتني، وإذ طلبتك فمن جودك غمرتني، دعوتك فأسرعت بمعونتي، صرخت إليك فرحمتني، وبذراعي محبتك احتويتني، في مراع خضر أربطتني، وإلى مياه الراحة أوردتني، رددت نفسي، هديتني إلى سبل برك، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام، أرفع صلاتي في اسم يسوع المبارك، متكلا على وعدك الصادق، يا من قلت من يقبل إلي لا أخرجه خارجا.
الرب يرعاني فلا شيء يعوزني، الرب يرعاني فلا شيء يعوزني، في مراعي حظيرة تربدني، ومياه الراحة يوردني، في مراعي حظيرة يربدني، ومياه الراحة يوردني، يرد نفسي وسبل البر يهديني، وسبل البر يهديني. الرب يرعاني فلا شيء يعوزني، إني ولو سلكت في وادي ضراع الموت لا أخاف سوءا، لأنك معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، هما يعزيانني. الرب يرعاني فلا شيء يعوزني، الرب يرعاني فلا شيء يعوزني.